بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع مسعد بن مبيريك الردادي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث
عند المسائل، مسائل في أول الأبواب. نعم تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته كتاب التوحيد فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس.
نعم، هذه أولى المسائل وسبق الكلام عليها، والحكمة من خلق الجن والإنس هي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وسبق تفسير العبادة بمعنى يوحدون ففسرت بأعظم ما فيها. نعم.
الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه.
أن العبادة هي التوحيد، العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. قال: لأن الخصومة فيه. يقول العلامة عبد الله الدويش رحمه الله في كتابه التوضيح المفيد لمسائل التوحيد، قال: أي أن العبادة التي خلقوا لها هي توحيد الألوهية، لأن كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فيردون عليه، يعني أنهم لا يوافقونه في ذلك. قال: وأما توحيد الربوبية فغالب الأمم مقرة به، فغالب الأمم مقرة به. إذن الخصومة في التوحيد يعني في توحيد الألوهية، هذا الذي لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معناه ولا أنتم عابدون ما أعبد.
قال: أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي أن من لم يفرد الله بالعبادة لم يعبده حقيقة، وإن عبده في بعض الأحيان، لكنه لما لم يثبت على ذلك نفى الله عنه، لأنه لا يوصف بعبادة الله وحده، ولا أنه عابد له حقيقة إلا من استمر على عبادته وحده وتبتل إليه تبتيلا، كما أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد عند قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون. وهذا من رسالة الدويش رحمه الله توضيح المفيد لمسائل التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام.
قال: الحكمة من إرسال الرسل، وإرسال الرسل إنما أرسلوا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن هم أرسلوا لإقامة الحجة وأرسلوا لدعوة الناس. نعم.
الخامسة. نعم. قال رحمه الله: الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة.
أن الرسالة عمت كل أمة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
قال رحمه الله: السادسة أن دين الأنبياء واحد.
أن دين الأنبياء واحد. يقول الدويش رحمه الله: أي لما أخبر الله أن كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أفاد ذلك أن دينهم واحد، أما الشرائع فمختلفة، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكما جاء في الحديث أيضا الأنبياء أبناء علات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، فهم كالأبناء الذين من أب واحد وأمهات مختلفين، عقيدتهم واحدة وشرائعهم شتى مختلفة. لذلك ألف العلامة الشوكاني رحمه الله رسالته الشهيرة إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع في التوحيد والمعاد والنبوات، أثبت هذه الحقيقة. نعم.
قال رحمه الله: السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
نعم. قال: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن الاستمساك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله وهي التوحيد لا بد فيها من الكفر بالطاغوت، فلا يكفي أن تؤمن بالله تقول أنا أؤمن بالله وأعبده سبحانه وتعالى، بل لا بد من الكفر والبراءة من كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
نعم. قال الدويش رحمه الله: أي لما أمر الله بإفراده بالعبادة وحده واجتناب الطاغوت، أفاد هذا أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، بمعنى أن العبادة لا تصلح له، لا بمعنى الذنب لكل من عبد من دون الله، فإن منهم من لم يرضى بذلك. وأما الذنب فمتوجه إلى من رضي، ومن لم يرضى فالذم في حقه متوجه إلى الشيطان لكونه الآمر بذلك الداعي، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. نعم. إذن قال هنا أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، ولكن بشرط أن يكون راضياً، بشرط أن يكون راضياً كما ذكر رحمه الله، وإلا لم يتوجه الذنب في حقه، وكانت العبادة ليست له على الحقيقة إنما هي للشيطان. نعم.
قال رحمه الله: التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك.
نعم. قال رحمه الله في التوضيح المفيد عند هذه الفقرة وهذه المسألة التاسعة، قال: أي لقول عبد الله بن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالى. قال: وفيها عشر مسائل، وهذا بيانها: الأولى النهي عن الشرك، الثانية الوصية بالوالدين، الثالثة النهي عن قتل الأولاد، الرابعة النهي عن قربان الفواحش، الخامسة النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، السادسة النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، السابعة الوفاء بالكيل والميزان، الثامنة الأمر بالعدل، التاسعة الوفاء بالعهد، والعاشرة الأمر باتباع الصراط المستقيم وترك اتباع ما سواه من السبل. قال: وهذه مسألة واحدة خلافاً لمن جعلها مسألتين، واستدرك على الشيخ رحمه الله. إذا الأمر باتباع الصراط المستقيم وترك اتباع ما سواه من السبل. نعم. إذن هذه ما يتعلق بالمسألة التاسعة. نعم.
قال رحمه الله: العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأ الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
آيات الله سبحانه وتعالى توصف بأنها محكمة، يعني أنها واضحة بينة لم يدخلها النسخ. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصله الذي يعود المتشابه إليه، وأخر متشابهات. وتوصف أيضاً آيات الله بأنها متشابهات، يعني متشابهات في الحسن، وتوصف بأنها محكمات ومتشابهات، يعني منها ما هو واضح بين محكم ليس بمنسوخ، والآخر خفي الدلالة يحتاج في فهمه إلى المحكم الواضح البين. فهذه كلها أوصاف وصفت فيها آيات الله سبحانه وتعالى. قال هنا: الآيات المحكمات، يعني الواضحات التي لم يدخلها نسخ. قال: وفيها 18 مسألة. بدأها بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قال: ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسألة بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وسردها الشيخ رحمه الله في رسالته التوضيح المفيد، قال: وهي قال: وهذا سرد المسائل التي وجدت في هذه الآيات. الأولى: النهي عن جعل مع الله إلهاً آخر وهو الشرك الأكبر. الثانية: الأمر بعبادة الله وحده. الثالثة: الأمر بالإحسان إلى الوالدين. الرابعة: إيتاء القربى أو ذي القربى حقه. الخامسة: إيتاء المسكين حقه. السادسة: إيتاء ابن السبيل حقه. السابعة: النهي عن التبذير. الثامنة: النهي عن الإمساك بدون إسراف. التاسعة: النهي عن قتل الأولاد. العاشرة: النهي عن الزنا. الحادية عشرة: النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الثانية عشرة: النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني في نمائه و الخير الذي يعود عليه، لا أن يأكله بالباطل. قال: الثانية عشرة: النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الثالثة عشرة: الوفاء بالعهد. الرابعة عشرة: الوفاء بالكيل. الخامسة عشرة: الوفاء بالوزن، أن عندنا الموزون وعندنا المكيل. هناك أمور بالكيل بالصاع أو المد أو غيره، وهناك بالوزن، مثقال أو أكثر أو أقل، كيلو أو أقل كما يقال الآن. قال: السادسة عشرة: النهي عن القول بغير علم. السابعة عشرة: النهي عن الأرض المشي في الأرض مرحا. الثامنة عشرة: النهي عن الشرك. قال: ويحتمل أن يجعل النهي عن الإسراف مسألة، ويحذف الأمر بالوفاء بالوزن لدخوله في التي قبله. نعم.
قال رحمه الله: الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأ الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم، أيضا هذه ذكر فيها مسائل كما قال العشرة، وبدأها بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهي آية الحقوق العشرة. الأولى: الأمر بعبادة الله، ثانية: الإحسان إلى الوالدين، والثالثة: الإحسان إلى ذي القربى، ثم الإحسان إلى اليتامى، الإحسان إلى المساكين، الإحسان إلى الجار ذي القربى، والسابعة: الإحسان إلى جار الجنب، والثامنة: الإحسان إلى الصاحب بالجنب، والإحسان إلى ابن السبيل، والعاشر: الإحسان إلى ملك اليمين. إلى ملك اليمين. نعم.
قال رحمه الله: الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
نعم. وهذا في قوله، أو في قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. هذه هي الوصية، كأنه وصى بها كما مر معنا في الدرس الماضي لأهميتها، أو كأنه يقول: لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصي بشيء لا أوصى بهذه لأهميتها. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا.
نعم، بأن نعبده ولا نشرك به شيئا، كما في حديث معه. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه.
نعم، وهو ألا يعذبهم، وهذا حق إنعام وتفضيل، وليس بحق واجب بالقياس على المخلوق كما تدعيه المعتزلة. المعتزلة تقول: هو حق واجب على الله، وأهل السنة يقولون: هذا تفضل من الله وإحسان. نعم.
قال رحمه الله: الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبشرهم، فدل على أنهم لا يعلم كثير منهم هذه المسألة. قال الشيخ الدويش رحمه الله: أي ما دام أنها خفيت على معاذ مع علمه، وقال: أفلا أبشر الناس، فنهاه وأمره أن يكتمها عنهم مخافة الاتكال على سعة رحمة الله، أفاد ذلك أنهم لا يعرفونها. نعم.
قال رحمه الله: السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة.
جواز كتمان العلم للمصلحة، لقوله: لا تبشرهم أو لا تخبرهم. قال العلامة عبد الله الدويش رحمه الله: والمصلحة أنهم يعملون ولا يتكلون، بخلاف ما إذا سمعوا بمثل هذا فربما تركوا العمل فتفوت هذه المصلحة. نعم. وسبق الإشارة إلى الأحاديث الواردة في البخاري في كتم العلم عن أناس دون آخرين: ما أنت بمحدث بحديث لم تبلغ عقولهم إلا كانت لبعضهم فتنة. نعم.
قال رحمه الله: السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره،
أي عند قوله: ألا أبشر الناس. نعم.
قال رحمه الله: الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
نعم، لقوله: لا يتكل، خوف الاتكال، فيعتمد على سعة رحمة الله ويترك العمل. نعم.
قال رحمه الله: التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم.
نعم.
قال رحمه
يقول الدويش رحمه الله: أي أنه لما سأل معاذا وهو لا يعلم قال ذلك، قال: وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد موته فإن المسؤول إذا سئل عما لا يعلم فإنه يقول: الله أعلم، كما نبه على ذلك الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين. وبعضهم قال أنه يقول في المسائل الشرعية: الله ورسوله أعلم، وفي المسائل الديني في المسائل الدنيوية كنزول المطر وغيرها، الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
نعم، لتخصيصه لمعاذ رضي الله عنه ونهيه عن أن يخبر غيره. نعم.
قال رحمه الله: الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه.
نعم، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، بمعنى أن المتكبرين لا يفعلون ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة.
جواز الإرداف على الدابة يعني أنه لا يصعد عليها ويركب عليها لوحده، يجوز أن تردف عليه، وهذا يشترط العلماء فيه أن تكون ممن تطيق، تكون فيها من القوة هذه الدابة ما تطيق، وإلا إن لم تطيق هذا فإنها لا يصعد عليها اثنان أو أكثر، فإن كانت تطيق فلا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه.
نعم، لأنه خصه بهذا العلم الذي ذكره له في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة.
نعم، قال الدويش رحمه الله: أي معرفة حق الله على العباد وحق العباد عليه إذا أدوا حقه. وبهذا يكون قد أتممنا هذه المسائل الأربعة والعشرين التي ذكرها رحمة الله عليه. نعم، تقل الباب الذي بعده.
قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الباب هو الذي يدخل منه إلى الشيء، ويقال في أبواب العلم باب بمعنى الذي يدخل إلى هذه المسائل. فهنا مثلا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني الباب الذي تذكر فيه هذه المسائل، مسائل فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، مسائل فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب يعني هذا باب فضل التوحيد، هذا خبر والمبتدأ محذوف تقديره هذا. باب فضل التوحيد يعني ما ورد فيه من الفضل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وما يكفر من الذنوب يعني وبيان ما يكفر من الذنوب. وما هنا قالوا مصدرية بمعنى وتكفير وما يكفر أو ما بيان تكفيره للذنوب، بيان تكفيره للذنوب أي كل الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
والمراد بالتوحيد هنا فضل التوحيد، قال العلماء يعني توحيد الألوهية لا توحيد الربوبية، المقصود به هنا توحيد الألوهية، فهو الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حاربه الناس عليه، وهو الذي لم يقر به المشركون الذين دعاهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه كلها جاءت في فضل هذا التوحيد، في فضل هذا التوحيد، توحيد الألوهية. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: والمراد بالتوحيد توحيد العبادة، يعني باب فضل التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة كالدعاء والذبح والنذر ونحو ذلك، كما قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال تعالى: فادعوه مخلصين له الدين. إذن فضل التوحيد يعني توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. نعم.
قال رحمه الله: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروحًا منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه.
نعم. قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: وقوله تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، يعني الآية التي قبلها، قال: أي الفريقين، أي الطائفتين أصوب؟ الذي عبد من بيده الضر والنفع، أو الذي عبد من لا يضر ولا ينفع بلا دليل؟ أيهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة؟ قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا، هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. قال الإمام البخاري رحمه الله بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية ولم يلبسوا إيمانه بظلم، قال أصحابه رضي الله عنهم: وأينا لم يظلم نفسه؟ خاطبون النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأنزل الله، أو فنزلت: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المقصود به هنا الشرك، المقصود به هنا الشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الناس وقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ يعني يقع فيه شيء من المخالفة، شيء من الخطأ، شيء من التفريط، فكل ابن آدم خطأ كما قال عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس الذي تعنون، ليس الذي ظننتم. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذي شق عليهم، يعني عن على الصحابة، أنهم ظنوا أن الظلم المشروط، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم المشروط عدمه هو ظلم العباد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم. قال: فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. قال: وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه، بذنبه، إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا له خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. قال: فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب، فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام اللذين يكونون بهما مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم. قال: بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وإن كان مراده جنس الشرك يقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب الدنيا ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله الشرك، محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك. قال: فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه، ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار، يعني أنه يحب أو أنه يقصد به جنس الشرك ليس الشرك الأكبر. إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، إن ترك الشرك الأكبر والشرك الأصغر له الاهتداء التام والأمن التام، وإذا حصل له الشرك الأكبر لم يكن له الاهتداء وكان حاله كحال المشركين. إذا حصل منه ما دون الشرك الأكبر من الشرك الأصغر فإنه يحصل له النقص على حسب ما يأتي من هذا الشرك الأصغر، والله المستعان. هذا ملخص كلام شيخ الإسلام كما لخصه العلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. يقول السعدي رحمه الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: قال الله تعالى فاصلا بين الفريقين الذين آمنوا ولم يلبسوا أي يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء والهداية إلى الصراط المستقيم. فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا لا بشرك ولا بمعاص حصل لهم الأمن التام والهداية التامة وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن، وإن لم يحصل لهم كمالها يعني أنهم تحت المشيئة. قال: ومفهوم الآية الكريمة أن الذي لم يحصل لهم الأمران لم يحصل لهم هداية ولا أمن، بل حظهم الضلال والشقاء، بل حظهم الضلال والشقاء. نعم، اقرأ الحديث.
قال رحمه الله: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه.
نعم، عبادة بن الصامت رضي الله عنه هو عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي، أحد من بايع العقبة الأولى وكان من النقباء 12 والعقبة الثانية، وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم بدراً وما بعدها من الغزوات، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات رضي الله عنه 34 وله من العمر 72 سنة. كان من فقهاء الصحابة ومن قرائهم وممن جمع القرآن، وكان يعلم الناس الفقه والقرآن رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث العظيم يقول هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والشهادة كما سبق لا يمكن أن يشهد الإنسان إلا عن علم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالذي لا يعلم معنى ما يشهد عليه لا يمكن أن تسمى هذه شهادة، بل هذه شهادة زور. إذن اقتضى من لفظ الشهادة أنه يعلم ويقر بصحة ما يقول، فلا بد من العلم بما يقول، ولا بد من الإقرار بما يقول، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: أما النطق بها يعني بلا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع، فغير نافع بالإجماع. قول القلب يعني اعتقاده، أو قول القلب نعم يعني اعتقاده، وقول اللسان يعني النطق به، وعمل القلب أعمال القلوب من الخوف والرجاء والمحبة وغير ذلك، والجوارح يعني الأعمال الظاهرة من الصلاة والحج والصوم إلى آخره. إذن الذي لا يأتي بها على هذا وفق ذلك فإنه يقول رحمه الله لا تنفعه بإجماع العلماء، فلا بد أن ينطق بها، ولا بد أن يعتقدها، ولا بد أن يعمل بها. فإن لم ينطق بها فإنها لا تنفعه ما دام أن ليس له عذر، كالذي لا يستطيع الكلام. وإن لم يعتقدها فإنها لا تنفعه أيضا كالمنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكافرون. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهم يصلون مع رسول الله، وهم يخرجون في الغزوات معه، وهم يعني يقولون لا إله إلا الله، لكن لا تنفعهم لأنهم لم يعتقدوها. وكذلك العمل، لا بد من العمل، إذا عمل الإنسان عملا أن يكون خالصا لربه، موحدا له، لا يشرك به شيئا. قال القرطبي رحمه الله، أبو العباس القرطبي، في كتابه المفهم في حل ما أشكل من تلخيص مسلم، فإن القرطبي رحمه الله أبو العباس، وهو شيخ أبو عبد الله صاحب التفسير، قد لخص واختصر صحيح مسلم، ثم بعد ذلك شرحه في كتابه المفهم. قال: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. قال: هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وهذا معتقد الكرامية. الكرامية هم الذين يقولون ماذا؟ يكفي مجرد النطق، وهذا قول من أفسد الأقوال. والمرجئة كما تعلمون أصناف: الكرامية الذين يقولون يكفي النطق، والجهمية الذين يقولون المعرفة تكفي، ومرجئة الفقهاء الذين يقولون اعتقاد وقول ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان، وإرجاء الأشاعرة وهم الذين يقولون ماذا؟ التصديق، يقولون التصديق. قال رحمه الله: تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذموم معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق. النفاق صحيح، لأنهم قالوا لا إله إلا الله ولكنهم لا يعتقدون معناها. قال: والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح، وهذا باطل قطعا، وهذا باطل قطعا. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن المرجئة هؤلاء من الكرامية، وإن قالوا أنه مؤمن في الدنيا فإنهم يقولون أنه كافر في الآخرة، يقولون أنه ماذا؟ كافر في الآخرة. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث، أو هذا، قال: هذا حديث عظيم جليل الوقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم على هذه الأحرف على ما يباين جميعه، على ما يباين جميعه. أن هنا عليه الصلاة والسلام قال: من شهد أن لا إله إلا الله، وهذا يناقض فيه أهل الإشراك، وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله، وهذا يناقض النصارى، لأن النصارى جعلوه ماذا؟ جعلوه إلهًا ثلاثة، ورسوله، وأيضًا هذا يناقض اليهود الذين طعنوا فيه وحقروه وجعلوه من سفاح والعياذ بالله. قال: وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني أنه لم يكن عليه السلام من سفاح، وروح منه، والجنة حق والنار حق أيضا، فهذا فيه ما يتعلق باليوم الآخر والإيمان بما فيه من الجنة والنار، ويرد على الذين ينكرون الإيمان باليوم الآخر وأنهم لن يبعثوا يوم القيامة. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل. إذن هنا قوله لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وقوله لا شريك له تأكيد، وإلا لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، فيها نفي، نفي كل المعبودات والكفر بها وأنها لا تعبد، وإثبات العبادة لله وحده، ففيها نفي ثم فيها إثبات، وهذا للحصر والقصر، وأنه لا إله حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق، وأما ما دون ذلك فإنها من الآلهة الباطلة، من الآلهة الباطلة. قال لا شريك له تأكيد للنفي، كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وكما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إثبات ونفي، فلا بد من هذين الركنين في لا إله إلا الله في التوحيد حتى يصح في قلب العبد، لا بد فيه من إثبات للعبادة لله وحده سبحانه وتعالى، ونفي وكفر وبراءة من أي معبود سوى الله جل جلاله. وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فردوا عليه وقالوا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وأن الله هو العلي الكبير. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سواه، وهي العبادة الإلهية من التأله، بمعنى ماذا؟ التعبد، تأله في اللغة بمعنى التعبد. قال والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه، يبين هذا ويقرره ويرشد إليه، فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، رغبا بما عنده جل جلاله ورهبا منه خوفا من عقوبته سبحانه وتعالى، لا بد من هذين الأمرين، ندعوه رغبا ورهبا، فلا بد من الخوف من الله سبحانه وتعالى، وكذلك لا بد من الرغبة بما عند الله جل جلاله، فلسنا كالمرجئة التي تعبد الله بالرغبة فقط والرجاء فقط، ولا كالخوارج الذين يعبدون الله بالخوف والقنوط من الله سبحانه وتعالى دون الرجاء، إنما يجمع بين الأمرين، وكذلك مع المحبة ثالثها المحبة، ولسنا نعبد الله بالمحبة فقط كما يقول بعض غلاة الصوفية، نعبد الله لا خوفا من ناره ولا رغبة في جنته، إنما لأننا نحبه، وبذلك قد خالفوا جميع الأنبياء الذين قد ذكر الله عنهم أنهم يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال وهذا كله لا يستحقه إلا الله، كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله، فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعل لله ندا، فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثم قال بعد ذلك: وأن محمد رسول الله، يعني يشهد أيضا بأن محمدا رسول الله سبحانه وتعالى، وهذا يتضمن تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والامتثال تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. فلا بد من شهادة أن محمد رسول الله أننا نصدقه وأننا نطيعه وأننا نجتنب ما نهى عنه وزجر ولا نعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه، أنه لا بد من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله. فعيسى عليه السلام هو عبد لله ورسول له، ليس هو بإله ولا هو دون ذلك، فإن الله يقول في كتابه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لما غلا اليهود فحقروا من عيسى عليه السلام، ولما غلت النصارى فألهوه وجعلوه ثالثة ثلاثة. قال: وكلمته ألقاها. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام وكلمته، إنما سمي عيسى عليه السلام كلمة لوجوده بقوله تعالى: كن، كما قاله السلف من المفسرين. كلمته يعني أنه وجد بماذا؟ بكن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية: بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حيث قال له كن فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن ولكن بكن كان. فكن من الله تعالى قول، وليس كن مخلوقا، وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى. إذن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله يخلق بقوله كن، يقول للشيء كن فيكون، وليس كن هذا مخلوقا، وإلا كما قال أحد تلاميذ الإمام الشافعي البويطي رحمه الله، قال: إذا كان كن مخلوق فكن من الذي خلقه كن، ثم كن من الذي خلقه كن، وهكذا تسلسل إلى ما لا نهاية. وهذا جعل مع الله خالقا آخر، والعياذ بالله. إذا قلنا أن كن هذا ماذا؟ مخلوق، وهو يخلق، والعياذ بالله. لذلك اشتد نكير السلف كما تعلمون على من يقول بخلق كلام الله الذي يتفرع من خلق القرآن. قال: قوله صلى الله عليه وسلم ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان، والروح التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام، التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام. قال: وقوله وروح منه، قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى. وروح منه يعني روح من الأرواح. طيب نسبتها له نسبة تشريف كمثل بيت الله وناقة الله وسقياها وغيره، يعني هذه نسبة ماذا؟ نسبة تشريف. قال بعثه الله يعني بعث جبريل إلى مريم فدخل فيها. قال رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند إلى آخره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ووصفه بأنه منه وروح منه أنه كائن منه، كما في قوله تعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه فإنه يكون هذا ماذا؟ يكون صفة من الصفات، إذا كان لا يقوم بنفسه. إذا كان المعنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات قال وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب. وإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل، إذن عين قائمة بنفسها ماذا؟ كعيسى وجبريل عليهم السلام وأرواح بن آدم امتنع أن تكون صفة لله، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره، لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله قال على وجهين، أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات، مضافة إليه لكونه خلقها وأبدعها وأوجدها سبحانه وتعالى. قال سماء الله وأرض الله فجميع المخلوقين عبيد الله وجميع المال مال الله، يعني بمعنى أنه أوجده وخلقه وأبدعه. قال الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمره به ويرضاه، كما خص البيت العتيق لعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال في مال الخمس والفيء هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه قال فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذا إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه تتضمن ألوهيته وشرعه دينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. ثم قال رحمه الله والجنة حق والنار حق، قال أي وشهد أن الجنة التي أخبر الله بها في كتابه أنه أعدها للمتقين حق، أي ثابت لا شك فيه، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله أو رسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال: وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافاً للمبتدعة. وفيه ماذا؟ على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافاً للمبتدعة من الذين يقولون أن الجنة ليست موجودة الآن وأن النار ليست موجودة الآن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه رآها ورأى نعيمها صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه رأى النار ورأى جحيمها وعذاب أهلها، وكان خلقه سبحانه وتعالى لها ويزيد فيها سبحانه وتعالى من نعيمه، يزيد فيها سبحانه وتعالى من نعيمه، ووجودها أيضاً أكثر حث للمؤمنين على الطاعة وعلى أن يدخلوها إذا كانت موجودة الآن، فهي موجودة كما أخبر الله وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب، لعلنا نقف ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.